إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليالي شهر رمضان قد تصرمت، ولياليه قد ذهبت، وأيامه قد ذهبت، وها هو الشهر يودعنا يا عباد الله. ذهبت لياليه وأيامه ولم يبق منه إلا اليسير، فمن كان محسناً فليتم إحسانه وعمله، ومن كان مسيئاً فليتدارك ما فاته من الأعمال الصالحة. ألا وإن في هذه الليالي المباركة ليلة استودعها الله جل وعلا العشر الأخيرة من رمضان، هي ليلة القدر. قال سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا عليها يا عباد الله، واهتبلوا ليلتها بالقيام لله جل وعلا وبالعمل الصالح الذي يقربكم إليه جل وعلا وتقدس. ولتعلموا أن هذه الليلة في أوتار العشر الأخير من رمضان، في أوتار العشر الأخير من رمضان، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دعا إلى التماسها في هذه الليالي وفي الأوتار منها. واعلموا يا عباد الله أن الله جل وعلا شرع لكم في ختام هذا الشهر الفضيل جملة من العبادات والطاعات والقربات يزداد بها الإيمان، ويقوى بها اليمين، ويقوى بها اليقين، وتعظم بها العبادة، ويتقبل الله جل وعلا من العبد عمله. ذلك أن هذا الشهر الفضيل هو ركن من أركان الإسلام، صيامه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فشرع الله تعالى في ختامه هذه العبادات والطاعات التي يعلن فيها العباد الشكر لرب العباد سبحانه وتعالى، وتأتي هذه العبادات لتكمل النقص ولتجبر الكسر الحاصل في فريضة الصيام، زيادة على تنبيه العبد إلى عدم وقوفه وانقطاعه عن العبادة والطاعة لله رب العالمين. فختام شهر رمضان أيها المؤمنون لا يعني انقطاعك عن العمل، ولا يعني تركك للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من العبادات المشروعة في ختام شهر رمضان المبارك سنة التكبير التي تكاد أن تختفي من واقع المسلمين، ومن أحيا سنة فقد أمات بدعة، ومن أحيا سنة فقد سلك طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير يكون في ليلة العيد، بمعنى إذا أعلن أن العيد غدا يشرع للمسلمين أن يكبروا الله جل وعلا من غروب شمس ليلة العيد إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد. يقول سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يعتنون بهذا التكبير، حتى إنهم يخرجون إلى الأسواق يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم. فأعلنوا هذه السنة أيها المؤمنون، واجهروا بها، واجهروا بها في مساجدكم وبيوتاتكم وفي أسواقكم ومنتدياتكم وفي ذهابكم وإيابكم. وصفة التكبير أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تعلن التعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما من وتفضل جل وعلا من إتمام هذا الشهر الفضيل. يجهر الرجال بالتكبير عاليا، وتخفض النساء أصواتهن بالتكبير، ويخفضن النساء أصواتهن بالتكبير. هذا هو الذي ذكره أهل العلم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بزكاة الفطر، فهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعاً من طعام من شعير أو تمر، ولذلك العلماء يقولون يخرجها المسلم صاعاً من طعام أهل البلد مما يقتاته أهل البلد. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن طعام أهل البلد لا سيما في محيطنا في بلادنا هو الأرز، فيخرج الناس الرز ولو أخرجوا التمر أو الطحين فلا بأس. والمقصود أن الطعام مقصود لذاته، ولذلك فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من طعام، والصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل مفتوحة يداه، هذا هو الصاع. والعلماء لهم أقوال متعددة في هذا الصاع، قيل بأنه كيلوين ونصف، وقيل بأنه 3 كيلو إلا ربع وغير ذلك. ونحن ولله الحمد وإياكم في نعمة سابغة، فلو زاد الإنسان لكانت صدقة من الصدقات، احتياطاً في هذه الفريضة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما وقتها يا عباد الله، فهي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهذا أفضل أوقاتها، أفضل أوقاتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، توسعة على أمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك في يوم 28 و29 و30، إذا كان يوم العيد، إذا كان الشهر تاماً، في يوم 30 تخرجون زكاة الفطر في هذه الأوقات الثلاثة، في هذه الأوقات الثلاثة. يقول النبي صلى الله، يقول ابن عمر: كان الناس يخرجونها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بمعنى تخرج في يوم 28 و29 إذا كان العيد هو يوم 30، بمعنى اليوم الأول إذا كان الشهر ناقصاً، فيكون الشهر إذا كان الشهر ناقصاً فتكون الزكاة في هذين اليومين. أما إذا كان تاماً فتخرج الزكاة في يوم 29 وفي يوم 30. فاحرصوا على ذلك يا عباد الله، ولا يتساهل المرء في إخراجها اعتماداً على بعض الأقوال الضعيفة في مقابل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الناس من يخرجها من أول شهر رمضان، ومنهم من يخرجها في أول العشر الأخير من رمضان، وهذا ليس عليه أثارة من علم، لا سنة متبعة ولا أثر معلوم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزكاة الفطر تعطى للمساكين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهرة للمساكين، ولا تصرف في بقية أصناف الزكاة الواجبة المذكورين في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. ويجوز أن يعطى الفقير أكثر من صدقة فطر، ويجوز أن يقسم المرء صدقة فطره على أكثر من فقير ومسكين، هكذا نص أهل العلم. يا عباد الله، فاعتنوا بزكاة فطركم ولا تبدلونها ولا تغيرونها اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الطعام مقصود في زكاة الفطر لأجل المساواة ولأجل إدخال السرور، وأما المال فبابه الصدقة، ولذلك بابه عريض وواسع لمن أراد تغطية حاجات الفقراء والمساكين في غير الطعام والشراب فينفق عليهم ويتصدق عليهم، هكذا نص جماهير أهل العلم من السلف والخلف. وعليكم يا عباد الله بانتقاء الجيد من الطعام وإخراجه في وقته وفي زمانه كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العبادات في ختام شهر رمضان المبارك صلاة العيد. هذه الصلاة العظيمة التي تمثل شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، ولها اجتماع عظيم، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى صلاة العيد وأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد كما تقول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. تعلمون بأن المرأة صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. أما في صلاة العيد فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد حتى ذوات الخدور، يعني البنات الصغيرات، والحيض من النساء. أما الحيض فيعتزلن المصلى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أهميتها وآكديتها، بل ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى فرضيتها، والمقصود عدم التساهل في صلاة العيد. ذلك أن كثيراً من المسلمين هدانا الله وإياهم إلى الصواب يتساهلون في صلاة العيد وينامون عنها، وهي صلاة لها اجتماع، ولذلك لا تصلى في البيوت ولا تقضى في أصح أقوال أهل العلم في البيوت، وإنما يشهدها الإنسان في المصلى. أما من جاء المصلى وسعى إليه وسعى إلى صلاة العيد ثم فاتته، له أن يقضيها كما هي صفتها الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يقوم فيجمع أهله في البيت ويصلي بهم فهذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة العيد أولاً كان يفطر على رطب أو تمرات، وكان يقطعهن بوتر صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحرم على الناس أن يصوموا يوم العيد، يحرم على الناس أن يصوموا يوم العيد. ولذلك تجد بعض الناس من شدة حبه للصيام ربما ابتدأ صيام شوال من أول يوم العيد، وهذا غلط وهذا محرم. ولذلك باتفاق أهل العلم على حرمة صيام يوم العيدين، فيحرم صيام يوم العيد. ومن كان له رغبة في صيام ست من شوال فيصومهن بعد اليوم فيصومهن في اليوم الثاني، في اليوم الثاني من أيام العيد، بمعنى اليوم الأول يحرم صيامه، أما اليوم الثاني فيجوز له أن يبتدئ الصيام ست من شوال. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمرات ويقطعهن بوتر، بمعنى يأكل ثلاثا أو خمسا، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. كذلك الذهاب إلى مصلى العيد ماشيا إن أمكن، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى صلاة العيد ماشيا. وأما إذا لم يمكن الإنسان ذلك بحيث يكون المكان بعيدا أو الجو حارا أو رطوبة أو غبارا أو غير ذلك، فلا بأس بأن يركب وسيلة نقله ليصل إلى مصلى العيد. أيضا التكبير عباد الله، يكثر من التكبير في ذهابه وإيابه، ويخالف بين الطريق فيذهب في طريق ويعود من طريق آخر سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ويذهب الإنسان بأهله وأولاده وزوجه إلى مصلى العيد ويعلنون الفرح بهذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده. كذلك الإنسان يوسع على نفسه وأولاده وعلى ذريته وأهله في يوم العيد بلبس الجديد، وكذلك بالتوسع في المطاعم والمشارب من غير إسراف ومن غير تبذير. هذا هو الذي وردت به النصوص والآثار في ديننا وفي شريعتنا، ولله الحمد والمنة. وينبغي أن يتنبه الناس على أن العيد ليس هو بهذا التهتك ولا بهذه المعصية ولا بالعودة إلى الخطايا والذنوب، وإنما ينبغي للإنسان أن يعلن فرحه بهذا العيد على منة الله عز وجل له بهذا الصيام الذي خرج منه مغفورا له بإذن الله سبحانه وتعالى. تعلموا هذه الأحكام أيها المسلمون، وأحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أحيا سنة فقد أمات بدعة، ومن أحيا سنة فإنه في واقع الأمر على جادة وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وخذوا عبرةً من تصرُّم الأيام والليالي، ذلك أنه بالأمس القريب دخل شهر رمضان المبارك، وها نحن اليوم على نهايته وخواتيمه، وهذا كله يمثل لنا حياتنا في هذه الدنيا طلوع ثم أفول. هكذا أنت يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك، فعلى الإنسان أن يتذكر وأن يتدبر وأن يتعظ في هذه الدنيا وأحوالها وتقلباتها، وأن يعلم أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يعز دينه، وأن ينصر أولياءه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.